طيب الصوت الآن كيف هو؟
ممتاز يا شيخ،
خلاص
لكن الصدى ما زال.
كذا.
طيب نقرأ الآن، ما زال الصدى.
إيه بس ما هي مشكلة، صوتي أنا واضح؟
نعم،
خلاص أنت الصدى اللي عندك خفيف. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. كنتم حفظكم الله المطلب التافه في النص، وهو اللفظ الذي يفيد معناه بنفسه من غير احتمال، كقوله تعالى: تلك عشره كامله، وقوله: واحل الله البيع وحرم الربا، وقوله صلى الله عليه وسلم: اطعموا الجدات السدس. فهذه النصوص تفيد معانيها بدون أي قرينة، ولا تحتمل أي معنى آخر ولو كان ضعيفا.
أحسنت، جزاك الله خير. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، حياكم الله هذه الليلة في درسنا في تسهيل أصول الفقه، وقد وصلنا إلى النص والظاهر والمؤول، وسنأخذ النص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين إن شاء الله تعالى. لكن سأشرح على السبورة وتابعوا معي، عساكم أخبروني ترون الكتاب أو لا. النص الظاهر والمؤول، هذا تقسيم كما ترونها أمامكم. هو واضح الصورة الآن ولا ما واضحة؟
نوعا ما يا شيخ واضحة، لكن لو كبر الخط أفضل يعني.
يعني أعيد الكتاب أجل، ها؟
إيه لو كان أكبر يا شيخ.
أولا، النص الظاهر المؤول. أنا منكم مشايخ شوي، أعتذر منكم.
شيخ عبد الوهاب المايك شغال.
الصورة واضحة الآن يا مشايخ.
نعم شيخ.
واضحة ها؟
نعم
كتابة
نعم
واضحة؟ طيب نكمل إن شاء الله. طيب عندنا النص والظاهر وليش؟ والمؤول. النص لابد أن يكون كم؟ عندنا النص يا مشايخ كما ترون، ارفع الكاميرا شوية. ايوه عندنا النص كما ترون لابد ان يكون 100% يدل على معناه، يدل على معناه كم؟ 100%. هذا النص ما فيه احتمال آخر، لا يوجد أي احتمال آخر. الثاني الظاهر أعطى 80% 70% إلى 51%، يعني من 99 إلى 51. خلينا نحط هذه 99. 99% إلى كم؟ إلى 51%. هذا احتمال كم نسبته؟ هذا الاحتمال بنسبة 90%، احتمال آخر بنسبة 80%، احتمال ثالث إلى أقل شيء 51%. بعدين يجيك هنا منطقة التوقف. المؤول يكون نسبته مثلا من 1% إلى 49%. هذه منطقة المؤول. طبعا هذا الكلام كله كلام نفسي، يعني الجانب النفسي في المسألة، يعني أنا في اجتهادي، في ذوقي، في نفسي، أنا عند نفسي أن كم هو نسبة 30%، ما يمكن عندك أنت 40%، يختلف من شخص إلى شخص، لكن يبقى أنه مؤول، يبقى أنه أقل من النسبة. فمثلا إذا جاءتنا آية نحملها على ظاهرها بنسبة 80%، لكن يمكن تأويلها بنسبة 20%. آية أخرى أو حديث نحملها على ظاهرها بنسبة 70%، بينما إمكانية تأويله بنسبة 30%. ما الذي يحصل؟ الذي يحصل التالي: المؤول هذا خلونا نقول أنه بنسبة 30%، بعدين جاءنا دليل آخر أو قرينة
فرفعتها القرينة الجديدة إلى نسبة 40%. لازال هذا ظاهر وهذا مؤول. بعدين جاءت قرينة ثانية ودليل آخر أو نحوه فرفعها إلى نسبة مثلا خلنا نقول 48% في نفسي لازلنا. طيب إذا ارتفع إلى نسبة 50% بسبب قرينة رابعة أصبحنا في منطقة التوقف بين الظاهر والمؤول، لأن الظاهر 50% والمؤول 50%. إذا أتيت بقرائن أكثر فأصبح المؤول قوية في نفسي حتى وصل إلى 70%، بينما الظاهر نسل في نفسي إلى نسبة 30%. إذن هذا تأول، كما ترون تأول من كونه ضعيف إلى كونه هو القوي، والقوي نزل إلى أن يكون ضعيفا. هذه في المعاني، سترون الآن مثال. مثلا نأخذ في النص، نأخذ معكم في النص، يقول الله تعالى أنا أخذ هذا المثال وسترون كيف هذا المثال يمشي معنا إن شاء الله تعالى. والزاني والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. عندي كلمتين، الكلمة الأولى كلمة 100، هذه 100 هل يمكن أن تكون نحن نجلده 101؟ لا ما يجوز. هل يجوز أن نجلده 99؟ لا لازم 100. هل تحتمل معنى آخر يا مشايخ؟ لا ما تحتمل إلا معنى إيش؟ معنى واحد اللي هو 100، اللي هو كم؟ 100. لكن كلمة فجلدوا، كلمة فجلدوا لها احتمالان، احتمال وجوب فجلدوا يجب عليكم أن تجلدوا، واحتمال إيش؟ ندب. لكن ظاهرها يحمل على ماذا؟ يحمل على الوجوب، والندب يعتبر باب التأويل. كم نجعل هذا الظاهر مثلا 80% والندب أننا يندب أن نجلده 100 جلدة 20%؟ إذن الراجح هل هو العمل بالظاهر ولا بالمؤول؟ الراجح هو العمل بالظاهر، وهو هذا بالإجماع، العمل بغلبة الظن هذا بالإجماع. إذن نقول نأتي الآن إلى هذه 100، هذه 100 لا تحتمل 101 ولا تحتمل 99. إذن كلمة 100 ماذا؟ نص. كلمة 100 نص، ووجوب الجلد ظاهر، وكونه ندبا مؤول، لأن خلاص النص لوحده ما يتأثر النص، يبقى كما هو. طيب إيش اللي لو جاء يوم من الأيام فوجدنا أدلة وقرائن، وجدنا أدلة وقرائن كثيرة جدا تدعم الندب حتى رفعته إلى أن كان أقوى من الظاهر، ونزل الظاهر إلى أن كان مؤولا، فنأخذ بالندب. إذن النص لابد أن يكون 100%، مثل هذه الآية فجدوا كل واحد منهم 100 جلدة، أيضا مثل آية الهدي عندما لم يجد الإنسان الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. تلك 10 إيش؟ تلك 10 كاملة. هل يمكن نجعلها 83 تصير 11؟ هل يمكن نجعلها 82؟ هل يمكن نجعلها 3 و6؟ ما تجي، لازم 3 و7، فتكون 3 في الحج و7 إذا رجعتم. لكن كلمة في الحج، كلمة في الحج ظاهر في أنه يكون محرم بالحج وكان حاجا وفي مكة. ثم يرد التأويل، يمكن أن يختلف علينا التأويل. إذا نقول النص لابد أن يكون 100%، الظاهر لا يحتمل أن يكون 80% ويكون مؤول عكسه 20%، يمكن يرتفع المؤول إلى الظاهر والظاهر ينزل إلى المؤول. سؤال لكم يا مشايخ، النص ما يحتمل أن يكون هناك معنى آخر، ما له إلا معنى واحد هذا النص. طيب
هل يمكن للنص أن يتأثر ويتغير حكمه؟ في حالة واحدة بس، من يعرفها؟ أما شايخ، في حالة واحدة يمكن أن يتأثر ويتغير حكمه، من يعرفها يا مشايخ؟
النسخ يا شيخ، النسخ.
ليش تكلمت يا شيخ؟ ليش تكلمت بدون إذن؟ ليش تكلمت بدون إذن؟
أعتذر.
لا تعيدها يا شيخ، لا أحد يسوي كذا مرة ثانية. النسخ، إذن بالنسخ. تفضل يا معاذ.
أود أقول النسخ يا شيخ، الله
يسلمك. خلاص صح، أنا عارف، لكن هو أخطأ وتكلم بدون إذن. تفضل. طبعا أسمح لي، تركها عشان كامل. أحل الله البيع، عطوني معنى ثاني لكلمة أحل الله البيع، عطوني غير أن البيع حلال، ما في. لكن كلمة البيع، عموم البيع، هل عموم البيع هنا ظاهر ولا نص؟ أحل الله البيع، خلاص هذا يدل على ماذا؟ على أنها نص. لكن كلمة البيع ظاهر ولا نص؟ نقول نص، ظاهر، نقوله ظاهر. لماذا؟ لأن احتمال أحل الله البيع، البيع العادي المعروف مثل بيع المرابحة، مثل البيع التي بينها فيها معاطاة، البيع التي فيها إجابة وقبول. لكن في بيع حرام مثل بيع المغصوب مثلا أو بيع المسروق، فيبدأ ليش البيع يكون فيه عموم، وهذا العموم فيه نوع إجمال، فيكون في الظاهر، الظاهر أن كل بيع. ثم خص منه وحرم الربا. الربا هو بيع، لكن خص من إيش؟ عموم البيع السابق. كلمة حرم الربا، كل الربا حرام، هل يمكن أن نتأول الآية على غير كذا؟ لا، ما نقدر. لكن يبقى أن كلمة الربا فيها عموم، فهي ظاهر. أطعم الجدات السدس، السدس، لا لا، النص في كلمة السدس تروا، لأن ما بنطعمها الخمس ولا بنطعمها السبع، إنما نطعمها السدس. أما أطعم فهي ظاهر، الاحتمال أن تكون على الوجوب، فيكون إرثها السدس وجوبا، واحتمال أن تكون على الندب، فهنا أصبحت ظاهرا. واضح الآن؟ إذن الآن دوركم أن تحدد هل هذا نص أو ظاهر. طبعا كلمة النص عليها مسائل كثيرة جدا، واستخدامات العلماء لكلمة النص في محل النزاع، أحيانا تكون ظاهر في محل النزاع، وفيها اختلافات وكلام يطول، لكن ليس هذا محله، احنا في درسنا تسهيل. وأفضل من كتب فيها فيما أعلم هو الإمام الجصاص الرازي في كتابه الفصول في الأصول، في المجلد الأول كتب كلاما جيدا في مسألة ليش؟ في مسألة النص والظاهر. نعم، وخاصة النص أفاض فيه وجعل له عدة أنواع. نعم، نأتي إلى المسألة بعدها. تفضل.
مسألة: يجب على المكلف أن يعمل بالحكم الذي دل عليه النص ولا يتركه إلا إذا ثبت ناسخ له، فيترك المنسوخ ويعمل بالناسخ.
مع النص لابد أن تنفذه، جلد 100 جلد، يعني جلد 100 جلد. متى نتعامل مع هذا النص؟ بإيش؟ إذا جاء الناسخ فنسخه إلى مثلا 200، نسخه إلى 80، كما في آية المصابرة في سورة الأنفال: يكون منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ويكون منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم، علم أن فيكم ضعفة، فيكون منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يكون منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. فتجد أن الأرقام هذه ما فيها كلام، لكن يبقى الظواهر هذه في بقية الكلمات. ننتقل الآن إلى المطلب العاشر. تفضل.
المطلب العاشر: الظاهر، وهو اللفظ الذي يحتمل معنيين، هو في أحدهما أظهر، كالصيغ التي جعلت للعموم، مثل من دخل داري فأكرمه، فإن لها معنيين: العموم والخصوص، والعموم أرجح.
أحسنت. من دخل داري فأكرمه، يعني كل من دخل داره فأكرمه. طيب، لو صاحب هذا المال السيد قال لعبده: من دخل داري فأكرمه، ثم دخل هو الدار، هل يدخل ولا ما يدخل؟ هذه قضية ظنية، فظاهره أنه يعطيه ويكرمه. نعم.
مسألة: يجب على المكلف أن يعمل بالحكم الذي ظهر وترجح من اللفظ، ولا يجوز ترك ذلك المعنى الراجح إلا إذا قام دليل صحيح على تأويله أو تخصيصه. أو
إذن النص ليس أمامه إلا التخصيص، آسف، إلا النسخ، يعني جلده 100 جلدة ما في إلا نسخ، فإذا نسخت انتهى الأمر. لكن هل تتعول؟ هل تخصص؟ هل تقيد؟ لا، الستة ما تقيد، خاصة بالأرقام والأزمنة والأمكنة. الأرقام والأزمنة والأمكنة ما لها حل إلا أنها نص. ولذلك مفهوم العدد، مفهوم الزمان، ومفهوم المكان هذه ستأتينا إن شاء الله. لكن الظاهر يمكن أن يتأول، وهذا سيأتينا باب المؤول الآن، ويمكن أن يخصص، كان يكون عام وخصص، أو يمكن أن يقيد، ويمكن أن يبين هذا الأمر. نعم، بالتأكيد. إذن نقول النص لا يحتمل إلا معنى واحد، الظاهر يحتمل عدة معاني، هو في أحدهما أميز من الآخر أو أظهر من الآخر فسمي ظاهرا. نعم، المطلب الحادي عشر عكسه وهو التأويل. تفضل يا شيخ.
المطلب الحادي عشر في التأويل وهو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له بدليل يعبده، وهنا انقلب المؤول إلى ظاهر.
عندما كان المؤول 20% جاءت القرائن زي ما انتم شايفين أمامكم على الصبورة، جاءت القرائن فنقلته إلى 70%، هذا في ذهني أنا في 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 اعتقادي، ونزل الظاهر إلى أن كان مؤولا، فانقلب المؤول ظاهرا والظاهر مؤولا بمجموع الأدلة، أصبح المؤول ظاهرا. المؤول هو مؤول في نص واحد، لكن مجموع أدلته نقله من المؤول إلى ليش؟ إلى الظاهر. طبعا خلكم معي في هذه النقطة، يمكن أن يكون المؤول، يمكن أن يكون الظاهر زي ما قلت لكم 80% والمؤول كم؟ 20%، فجاء دليل واحد فنقله بالكلية 80% ونزل هذا مكانه 20% لدليل واحد فقط. انظروا إلى قوة المسألة. أحيانا لا، 10 قرائن ما تنقل من 20 إلا إلى 30 فقط. فأحيانا قد يكون، يعني عندنا المؤولات 3 أنواع، تأويل قريب تجد أنها 48% مثلا، 45%، طبعا هذا في ذهني، وقد يكون متوسط مثلا 30%، وقد يكون بعيد تجده 5%، 10%، ثم تأتي القرائن فقد تقوي هذا إلى أن توصل إلى أن يكون ظاهر، وقد لا يجد هذا أي صورة من صور التقوية فينقله إلى ليش؟ إلى الوجوب. أعطيكم إلى الظاهر، أعطيكم مثال. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هنا الظاهر شو؟ بنسبة 70% الظاهر أنه واجب، بنسبة 30% في ذهني أنه مؤول. أعطوني الدليل أو القرينة التي نقلته من المؤول إلى الظاهر فأصبح سنة، أصبح مندوب الترديد وراء الإمام المؤذن. ستجد أن القرائن ذكر الجمهور عدة قرائن، وحقيقة كل القرائن لا تقوى على نقله إلى أن يكون ظاهرا، فتجد أن المسألة فيها جانب ذوقي. ولو بحثت أي مسألة فقهية ستجد نفسك أمام هذه المسألة، أنك فيها تجعل منها ظاهر وتجعل منها مؤول، ثم تبدأ تعطي التأويل قوة حتى يطلع إلى أن يكون إيش؟ أن يكون ظاهرا. فنأخذ التأويل. طبعا التأويل يا مشايخ كثير، في باب كبير جدا عند أهل العقيدة وعند أهل الأصول وأهل الفقه، باب ضخم جدا في الفقه ومن أضخم الأبواب حقيقة، ولذلك كان مدخلا للمبتدعة سواء كان الرافضة أو الصوفية أو الأشاعرة أو المعتزلة أو الجهمية وغيرهم، أنهم استغلوا التأويل في كثير من المسائل فنقلوها عن معناه الأصلي. مثلا بل يداه مبسوطتان، لله يدان، فجاءوا وقالوا هذا ظاهرها أنه أن لله يدين، لكن الله عز وجل ليس جسما حتى نقول أن له يدين. طيب فما الحل؟ قالوا أننا نأتي بقرائن تنقله من المؤول إلى الظاهر، فقالوا بل نعمته مبسوطتان، فاليد هي النعمة. قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فقالوا ننقله من ليش المؤول إلى الظاهر فنقول إنها النعمة. هنا تكلفوا أن يجعلوها نعمة. طيب ما الحل؟ أريد الأدلة. فبدأوا يريدوا الأدلة مثل هذه القرينة الداخلية ينفق كيف شاء، وتكلموا أن لفلان علي يد يعني علي نعمة، وهكذا أوردوا بعض ليش القرائن. أهل السنة قالوا بل يداه هذا مثنى، بل يداه مبسوطتان، ولو كان المقصود النعمة فتكون نعمتاه، ففي إشكال. فبدأ أهل السنة يعززون الظاهر ويقوونه ويثبتون أن الله عز وجل له يدان حقيقيتان تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، بينما المبتدعة حاولوا أنهم يجعلوا الله عز وجل ليس له يدين، أنه ليس لله يداني، فبدأوا يريدون ما يعزز ويقوي هذا التأويل لأجل أن يظهروه إلى الظاهر وينزلون ذاك إلى المؤول. وهكذا في باقي صفات الله عز وجل مثل الحزن، مثل الغضب، مثل الفرح، مثل الضحك له سبحانه وتعالى. فحاولوا أنهم يجدون ماذا؟ يجدون قرائن لينقلوا الصفة التي وصف الله بها من المؤول إلى الظاهر. أهل السنة والجماعة لا، يعززون أنها تبقى على الظاهر وحق على حقيقتها، وأن ليست إيش من باب الليش المجاز، لأن التأويل أصلا من باب المجاز. فهذا الباب باب كبير، وبقي لابد أن نتعرف على طبعا أنواع التأويل القريب والبعيد والوسط، هذا نتعرف عليه الآن. لا، نبغى شروط التأويل، وأفضل من كتب في شروط التأويل هو ابن القيم في الصواعق المرسلة. وسمى ابن القيم التأويل في الصواعق المرسلة الطاغوت، فاعتبره من الطواغيت التي استغلها المبتدعة. وفي كتاب في التأويل واحد اسمه محمد أحمد لوح، جناية التأويل الفاسد على اسم الصفات، جناية رسالة دكتوراه، جناية التأويل الفاسد، ممتاز هذا الكتاب، وتكلم عن التأويل وأظن في الجامعة الإسلامية، وبين أن خطأ أولئك في التأويل، وأيضا منهج أهل السنة والجماعة في التأويل وشروط التأويل. أنا ذكرت لكم بعض هذه الأشياء في صفحتي، نقرأها. تفضل يا شيخ.
مسألة أنواع التأويل هي: النوع الأول التأويل القريب، وهو ما إذا كان المعنى المؤول إليه اللفظ قريبا جدا، فهذا يكفيه أدنى دليل، مثل قول
يعني كان بنسبة 48%. خلاص، كان قريب، يعني لو ارتفع إلى 50 صار توقف، لكن ارتفع إلى 60 بقرينة من القرائن، فهذا التأويل قريب جدا، يكفي هذا الدليل، فيرتفع بسرعة. مثل
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فإن القيام إلى الصلاة قد صرف عن معناه الظاهر إلى معنى قريب محتمل، وهو إذا عزمتم على أداء الصلاة، والذي رجح هذا الاحتمال فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. يمكن أن أتوضأ قبل أن أقوم للصلاة، أتوضأ الساعة مثلا 11 صباحا وأصلي الظهر في وقته، ما هو لحظة القيام للصلاة. الآية: إذا قمتم للصلاة، الآن أنا قمت لأذهب إلى المسجد لأصلي، هذا معنى الآية ظاهرها، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم صرفه، فهو تأويل قريب. وزي ما قلت لكم، ترى القضية قضية نسبية، قد أنا أرى أنها 48%، أنت ترى أنها 40، هذاك يرى أنها 30، قد أرى أنها تأويل قريب، ترى أنت تأويل بعيد أو تأويل متوسط. تختلف الأذواق، تختلف الطرائق في التفكير، تختلف بحسب طبيعة المجتهد، فقد أكون أنا متشدد في اجتهاداتي، طبيعتي كذا، تركيبتي، الله ركبني هكذا، بينما فلان متساهل في اجتهاداته. هل هو آثم؟ لا. هل أنا آثم؟ لا، هذه اجتهاداتنا. ولذلك تجد أن العلماء يختلفون. لماذا اختلفوا؟ النصوص واضحة، كل شيء واضح أمامهم، اختلفوا في هذه، في هذه الجانب. لذلك الشريعة ليست زي الرياضيات 5 × 5 = 25، لا الشريعة يمكن أن تأخذ وترجع وتناظر وتجتهد، وذوقك يؤثر، تفكيرك ومستوى تفكيرك يؤثر، دقة بحثك تؤثر، طبيعتك البشرية لها تأثير. فسبحان الله، يعني الناس ليسوا على شكل واحد، هو التأويل القريب؟ التأويل البعيد النوع الثاني.
التأويل البعيد النوع الثاني التأويل البعيد، وهو ما إذا كان المعنى المؤول إليه اللفظ بعيدا جدا، فهذا يحتاج إلى دليل في غاية القوة، مثل قوله تعالى
أو أحسنت، أو مجموعة أدلة تتضافر تتكاثر فترفعه إلى ليش؟ إلى أن يكون ظاهرا. تفضل كمل. مثل قوله
تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فقد أول ذلك بعضهم بأن المراد مسح الرجلين بدلا من غسلهما، وقد استدل على
هذا التأويل. وهذا معروف عن الرافضة. نعم.
وقد استدل على هذا التأويل بقراءة الجر في قوله وأرجلكم، وأن ذلك كان عطفا على قوله برؤوسكم، فقالوا ذلك نظرا إلى تلك القراءة. ولكن ما ثبت من الأحاديث الصحيحة التي أمرت بغسل الرجلين جعل هذا التأويل بعيدا جدا.
أحسنت. إذن لما نظرنا لا ننظر في آية واحدة فقط، ننظر في مجموع الأدلة التي في المسألة. فلما نظرنا في مجموع الأدلة في المسألة وجدنا الآية فامسحوا برؤوسكم وارجليكم إلى الكعبين بالجر. طيب على كلامهم يعتبر هذا ظاهر. فجاءت النصوص، جاء أكثر من 48 قرابة 48 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على الخف، يمسح على الخف، والخف يأخذ حكم الرجل. ولم يرد ولا مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على رجله هكذا. فدل على ماذا؟ على أنها تضافرت الأدلة فأنزلت التأويل إلى أن كان بعيدا جدا. نعم. تفضل اللي بعده.
النوع الثالث التأويل المتوسط، وهو ما كان المعنى المؤول إليه متوسطا، فإن هذا يحتاج إلى دليل متوسط في القوة، والفقيه المجتهد هو الذي يعين التأويل البعيد من القريب من المتوسط. والقضية
نسبية، القضية ذوقية، القضية اجتهادية، فكل منا ينظر من زاوية، ولذلك نختلف، ولا بأس أن الإنسان يختلف. قد أني أرى أن مثلا هذا الحكم واجب لأن الأمر يقتضي الوجوب، أنت مثل حديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فقولوا، فقد أرانا على الوجوب، هذا مذهب الظاهري، وقد أرانا على السنية، وهذا مذهب الجمهور. أنا أرتاح إلى أن سنة، وجمعت الأدلة وبدت التضافر أمامي وترفع مستوى السنية في نفسي إلى أن وصلت إلى درجة القناعة، فوصلت مثلا إلى 60% أنها سنة، 40% أنها واجب. على مذهب الظاهرية لو قرأت بعض الأدلة ستجد أن مذهب الظاهرية يرى أن الترديد وراء المؤذن واجب. طبعا عليه إشكالات كثيرة جدا هذا القول، لكن على كل حال الخلاصة فيها أنك في المسألة الواحدة ستجد نفسك بمجموعة الأدلة، ولذلك تريد الدليل الأول. أنت الآن مثلا الظاهر عندك 70% والمؤول 30، فأوردت القرينة الأولى الصادفة ارتفع إلى 35، أوردت القرينة الثانية ارتفع إلى 40، أوردت القرينة الثالثة الرابعة الخامسة، وإذا بك ما شاء الله، وإذا بك يعني وصلت إلى قناعة وارتفع عندك المؤول وأصبح ظاهرا، واحد ثاني لا، لا زال المؤول مؤول، لم يقتنع في هذا. فتراكمات القرائن أعطت قوة لهذه المسألة. ذلك بقول لكم شيء، القرينة الأولى غير مقنعة لكنها دفعتني نفسيا، القرينة الثانية غير مقنعة. لو أخذنا القرينة كل قرينة لحالها ضعيفة، الثالثة الرابعة العاشرة 10 قرائن، كل واحدة منها لو مسكنا الحالة ضعيفة، لكن لما تراكمت وتجمعت وبدت تعطي قوة، تعطي قوة، ترفع 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 إلين وصلنا إلى حد أن انتقلت من المؤول إلى الظاهر. نعم. شروط التأويل.
مسألة شروط التأويل هي: الشرط الأول أن يكون المتأول من أهل الاجتهاد والنظر والاستدلال.
يعني لما يأتيني متأول جاهل، يعني واحد نجح من رابعة الخامسة بالقرعة، سوى قرعة نجح ولا هو راسب أصلا، ويجي يفتي فيها ويتأول النصوص، نقبل منه؟ لا. لو أتاني إنسان ما عمره درس الشريعة إلا رؤوس أقلام، يعني يعرف الفاتحة وثلاث أربع سور، ولا يعرف الفقه، ولا لم يقرأ في الفقه ولا كتاب، ثم يأتي يفتي، نقول لا، هذه المسألة مسألة أهل الاجتهاد أهل الفن، فسألوا للذكر إن كنتم لا تعلمون، هذه ما هي للعبث، الإسلام ليس كلام مباحا، هذا إذن لابد أن يكون المتأول من أهل الاجتهاد والنظر والاستدلال. سواء اقتنعت أنا في أن هذا الرجل يوافقني في الرأي أو يخالفني في الرأي، أنا زعلان منه ماني زعلان منه، هذه قضية ثانية. أهم نقطة أن يكون هو من أهل الاجتهاد والنظر والاستدلال، وصل لمرحلة أنه يستطيع يستدل، يستطيع ينظر، يستطيع يناقش، يستطيع ضابط الأصول الفقه، ضابط اللغة. هنا نقول له لا بأس أن إيش أن 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 تتأول النصوص بناء على قواعد الشريعة التي تعلمتها. نعم. الشرط الثاني،
الشرط الثاني أن يكون المعنى الذي أول إليه اللفظ من المعاني التي يحتملها اللفظ ظاهرا فيما صرف عنه محتملا لما صرف إليه.
ما يصلح كذا، العبارة فيها صعوبة. يعني أعطيكم إياها باختصار شديد، أن يكون المعنى المؤول تحتمله لغة العرب، المعنى المؤول تحتمله لغة العرب. فهل تحتمل لغة العرب هذه الكلمة؟ والله رجعت للقاموس لسان العرب تاج العروس فوجدت أنها نعم تحتمل. في هذه الحالة لا بأس أن أؤول. فمثلا فجلدوا كل واحد منهما ما تجلده، فجلدوا تحتمل الأمر الوجوب، لغة العرب تحتملها، لن أدب لغة العرب تحتملها، تحتمل هذا العارض الذي عرض للفظة. ما دام لغة العرب تحتمله إذن يجوز أن نستخدم هذه ليش؟ تحتمله في الظاهر وتحتمله في المؤول، تحتمله في الثنتين. وهذا الذي ذكرت عندكم، قال قلت أن يكون المعنى الذي أول إليه اللفظ من المعاني التي يحتملها اللفظ ظاهرا فيما صرف عنه اللي هو الظاهر، محتملا لما صرف إليه اللي هو المؤول. لكن العبارة فيها صعوبة، إن أردت أن نغيرها غيرناها. إيش رأيكم؟ أحد عنده يمكن إراد نضبط الكلمة لأن فيها صعوبة. قال شوف أنا كويسة كذا، أنا والله ودي أعدلها. أنا إيش رأيكم أعدلها؟ أقول أن يكون المعنى الذي يولى إلى من المعاني التي تحتملها لغة العرب بس.
الذي أول إليه شيخ ما نقول المؤول،
ما هو المعنى الذي أول إليه اللفظ؟ لابد أن المعنى يحتمله اللفظ، المعنى يحتمله اللفظ، لابد أن نقول معنى.
أنا أقصد الشيخ المعنى الذي يكون المعنى المؤول
إليه اللفظ، ما هي نفسها يا شيخ. لازم أقول لفظ، ترى معنى ولفظ لازم الثنتين كلمتين. أنا أقول أن يكون معنى الذي يقول إلى لفظ من المعاني التي تحتملها لغة العرب بس. أيوة عاطف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله، تفضل يا عاطف.
رأي حضرتك الأخير ده أنسب الآراء فيما أظن، يعني يكون من المعاني التي تحتملها لغة العرب
في لغة العرب،
هذا هو أنسب شيء.
طب أحد عنده إضافة أو شيء يقول لي، علشان ما أنا عدلتها خلاص. أيوة عاطف تفضل. خلاص
شيخنا، لعلنا المجهول صعب يا شيخ.
لا
عادي، يقول إليه اللفظ،
يقول مش رأيكم أن يكون المعنى الذي يقول إليه اللفظ بس؟ كان بيهزنا مسألة المتأول والمؤول، والباب باب المؤول الظاهر والمؤول، شو سمى نحن تأويل؟ يمكن نعدلها. لا يقول إلى لفظ، هذه مآلات أنا بفكر فيها أشوف. طيب الشرط الثالث يا شيخ عمر. أيوة عمر تفضل يا عمر الوادي.
ليكون معنى اللفظ المؤول محتملا في لغة العرب،
أن يكون المعنى المؤول لازم اللفظ يا شيخ ما تجي.
أن يكون معنى اللفظ المؤول،
اللفظ المؤول لا،
أن يكون معنى اللفظ لا المؤول محتملا.
لا لا ما تصلح، فكر فيها ما تصلح يا شيخ. طيب خلونا ننتقل عشان الوقت. تفضل يا شيخ.
الشرط الثالث أن يعتمد التأويل على دليل صحيح يدل دلالة واضحة وصريحة على صرف اللفظ من ظاهره إلى غيره، وهو إما نص أو قرينة أو قياس أو نحو ذلك مما هو أقوى من الظاهر.
إذن الآن أنا المعنى الظاهر 80%، المعنى المؤول 20%، أريد أن أنقل هذا المعنى المؤول فيكون ظاهرا يصل إلى 60%، هذا ينزل 40%، الظاهر ينزل 40% والمؤول أنقله فيصبح ظاهرا 60%. كيف أفعل ذلك؟ أجمع النصوص والقرائن والأقيسة والأدلة كل شيء أجمعه وأدعم بها هذا فأرفعها. إذن نحتاج إلى القرائن، فالقرائن لابد أن تكون صحيحة. أما نفعل العبث كما فعلت الرافضة عليهم غضب الله، ماذا قالوا؟ قالوا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، البقرة عائشة. شوف كيف التفكير. ففي هذه الحالة أحتاج إلى هل عندهم نص، هل عندهم قرينة، هل عندهم قياس؟ سيأتون بنص وقرينة وقياس، ما عندهم مشكلة، لكنها باطلة. في هذه الحالة لا نقبل ذلك لبطلانها وفسادها. نعم. فلذلك لابد أن يكون التأويل بناء على دليل صحيح. ودي مسألة، فرقوا يا مشايخ بين النص والدليل. مثلا بعض الناس يقول لك هذا القول ليس عليه دليل، تسأل سؤال تقول له ليس عليه دليل ولا ليس عليه نص؟ من بعض الناس يفهم الدليل يعني ليس عليه قال الله قال رسوله، لا ما يلزم. قد يكون قياس، قد يكون استحسان، قد يكون قول صحابي، قد يكون شرع من قبلنا، قد يكون سد ذرائع، قد يكون، أهم شيء أنه دليل. أنت الآن تقول هذا القول ضعيف لعدم وجود الدليل، لا عندي دليل قياس، عندي دليل استحسان، عندي دليل الإلهام، عندي دليل قول الصحابي، شرع من قبلنا، البراءة الأصلية، فعندي مجموعة أدلة. من قال أنه لازم أنه فقط يا نص يا بلاش؟ وهذا مفهوم عند كثير من الناس، يقول ليس عليه دليل، تقول لا عليه تعليل. هذه من المسائل المشكلة، انتبهوا لها. إذا أتاك واحد يناقشك فقال لك في إحدى المسائل التي أوردتها وردت حكمها بدليله ودليلها كان قياس، كان في دليل على ذلك، مش تقول له؟ قل أنا أقول فيه دليل بس ما هو نص، وأنا ما يلزمني إني لابد أن يكون كل مسألة فيها نص، قد يوجد النص وقد لا يوجد. نعم، تفضل يا شيخ، مسألة أخيرة.
مسألة: حكم التأويل مقبول إذا تحقق بشروطه، ولم يزل العلماء في كل عصر من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا عاملين به من غير أن ينكر عليهم أحد.
نعم، التأويل يأخذ به العلماء، بل والراسخون في العلم يأخذون به، وأهل السنة والجماعة يأخذون به. بعض الناس يقول لما تورد له آية أو حديث وتبينها يقولك أولت. طب عادي، وش أولت؟ هذا تأويل جائز ومستساغ عند علماء المسلمين، لكن هل هو تأويل فاسد أو تأويل صالح؟ يعني مثلا قد يأتي إنسان بآية أو حديث فيتأولها يقول له أولت، عادي، التأويل جائز ومستساغ عند الصحابة، عند التابعين، عند علماء السلف، عند من قال ما هو جائز ومستساغ؟ لكن له شروطه، ذكر شروطه ابن القيم عدة شروط، منها 6 أو 7 شروط نسيت، أنا ذكرت فقط 3 هنا بناء على الجانب الأصولي فقط، ولا المسألة أوسع. فعلى كل حال أنا أولته تأويله صحيح، ما عندي أي مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يجيء القرآن يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يجيء القرآن يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أو يأتي القرآن فيقول لصاحب القرآن يا ربي حله، فيحل حلة الكرامة أو فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول أي القرآن يا ربي زده فيلبس تاج الكرامة. ها، هل القرآن يقول يا ربي؟ القرآن وهو صفة من صفات الله، هل يقول يا ربي؟ لا، ما يقول. إذا لابد أن أتأولها، لو أبقيتها على أصلها مشكلة. فهل صفة من صفات الله تقول لله يا ربي؟ لا، ما هو صحيح. هل علم الله يقول يا ربي؟ لا، فدل على أنه ثواب القرآن، وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد في مناظرته لابن أبي دؤاد ومن معه أمام المعتصم وغيره، لما سألوه عن هذا الحديث قال هذا أجر القرآن، أجر القرآن يقول يا ربي، يا ربي حله، يا ربي زده. فأهل السنة الجماعة يتأولون، لكن التأويل صحيح، المبتدعة يتأولون، فقد يصح تأويلهم في بعض المسائل وقد يضعف تأويلهم. مثلا الوجه من صفات الله صفة الوجه، فيأتي أحدهم يقول لك ما هو صحيح، أنتم يا أهل السنة والجماعة تتأولون الوجه. قلنا إيش الدليل؟ قال فأينما تولوا فثم وجه الله تقولون قبلة الله. قال ابن تيمية عندما ناقشه المبتدعة قال لا، ما أتحداكم تأتوني بآية واحدة فيها تأويل أن أهل السنة والجماعة تأولوها، أي التأويل الذي على طريقتهم. فذهبوا وبعد فتح اجتمعوا قالوا وجدناها، عرفوها. ابن تيمية قال عرفها، أليس فإنما تولوا فثم وجه الله؟ قالوا بلى. أنتم تقولون ابن عباس يقول قبلة الله؟ قال نعم هي قبلة الله. كيف فهمتم أنها وجه الله؟ لا، الوجه وهي القبلة. ومثلها قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، ظاهرها أن كل شيء هالك إلا وجه الله. ابن تيمية ماذا يقول؟ يقول لا، كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه، وهذا هو الصحيح والدليل السياق. قال لا إله إلا هو، له الحكم وإليه ترجعون. كل شيء هالك إلا وجهه، هذا 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 ليس 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 له علاقة بأن من صفات الله الوجه، ليس له علاقة. هذا يتعلق بتوحيد الألوهية، بأنني أوحد الله أريد بذلك وجه الله، أنا أريد بذلك كل ما أريد به وجه الله. أما أننا نأخذ بظاهر الآية لا، فنزلت من الظاهر إلى المؤول، وتأول السلف وأهل السنة ذلك ولا إشكال إن شاء الله تعالى. فالتأويل الصحيح هو المقبول، التأويل الفاسد غير مقبول. أما أننا نلغي التأويل كلية هذا مستحيل أصلا، ما تقدر. جزاكم الله خير. أحد عنده سؤال يا مشايخ؟ نكمل غدا إن شاء الله تعالى. أحد عنده سؤال يا معاذ؟
شيخ الله أحسن إليك، تعتبر مسألة اليقين وغلبة الظن عند المناطق وال
ترتيب المدارك، المدارك والنسب، النسب الأربع بينها نوع من أنواع التشابه، لكن ليست مثلها بالضبط. هذه إن شاء الله بنأخذها في العموم المطلق والعموم العموم والخصوص المطلق والعموم الخصوص الوجهي، هناك بتوسع فيها. هذيك أوضح هناك، لكنها شبيهة بها، تشبه النسب الأربع. نعم
ماشي.
نعم شيخ، هذا السؤال أحمد الحاج
يا دكتور أحياكم الله. فيما يتعلق بالتعويل سابقا، التعويل هو من حيث الأصل المعنى المرجوح ثم يقويه القرائن حتى يكون هو الراجح
ويكون ظاهرا.
نعم يكون. طيب يعني إذا إن وجدت القرائن التي تقوي التعويل، يعني هل يكون هناك الفرق بين التعويل والظاهر؟ ما أنه ارتفع من معنى المرجوح
ارتفع فكان ظاهرا. أحسنت، أنا قلت ارتفع فكان ظاهرا وانقلب الظاهر إلى مؤول. خلاص يا شيخ، قلت أنا ماذا؟ خلني أقرأ لك كلامي. المطلب الحادي عشر في التأويل، وهو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له في اللغة بدليل يعضده، وهنا انقلب المؤول إلى ظاهر، أصبح ظاهر ليس ظاهر بهذا النص بمجموع الأدلة. فما أدري وضحت ولا بقي عندك شيء فيها تريد أن توضحه؟
نعم واضح. السؤال يا دكتور في النص،
أسمعك.
في التعريف قلتم اللفظ الذي يفيد معناه بنفسه من غير احتمال،
واللفظ الذي يفيد معناه بنفسه من غير احتمال يعني 100%. طبعا الإمام الرازي يختلف مع في هذا القول، لكن عامة جمهور الأصوليين يرون أن هذا هو تعريف النص. الإمام الرازي يرى أو احتمال، يقول الرازي هو اللفظ الذي يفيد معناه بنفسه من غير احتمال أو مع احتمال ضعيف جدا. طبعا يظهر الله أعلم، طبعا مع وجاهة قول الرازي وقوته، إلا أننا نعتمد مذهب الجمهور في هذا. نعم تفضل اسأل.
أيوة واضح، يعني لأني قرأت هذا أيضا في شرح الكوكب المريض. نسب
من ابن الرازي المحصول، الرازي المحصول ذكر ذلك. نعم
حياكم
الله يجزاه خير. أحد عنده سؤال مشايخ؟ يعني الحمد لله، يا أنها أمرين، يا أنها واضحة مرة فما تحتاج أسئلة، يا أنها غير واضحة مرة فتحتاج فسكتنا لئلا ننحرج. صح؟ أكيد بتقولون صح. على كل حال أيوة عاطف تفضل.
السلام عليكم. قال الله عز وجل كله ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
ذو الجلال.
ذو الجلال والإكرام. والآية الأخرى اللي هي في سورة كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والآية اللي قبلها لحضرتك ذكرتها كل شيء هالك
إلا وجه.
كل شيء هالك إلا وجه.
لا إله إلا هو. لا إله إلا هو. كل شيء هالك إلا وجه. له الحكم وإليه ترجعون. الآن ذكرت الآية.
هل تؤول الآيتين نفس التأويل؟
ويبقى وجه ربك على ظاهرها حتى يرد ما يصرفها، لكن ما في صارف. فهي لوجه الله.
يأتي المبتدع في هذه الحالة يقولون كيف تثبتون أن لا يبقى إلا الوجه؟
هذا هنا يظهر لي أنا من خلال تتبعي لكلمة وجه في القرآن، وجدت أن الوجه في القرآن يطلق على الذات، على استقراء آيات القرآن كلها في الذات. السنة هي اللي فيها إثبات ليش الوجه لله عز وجل، لكن لا أعرف آية في القرآن، لا أعرف آية في القرآن تثبت الوجه، إنما كلها تثبت ليش تثبت الذات. اي نعم هذا اللي يظهر لي.
هذا اللي اردت ان انا اصل الى هذه الاخيره، هذه الوجه اذا
من خلال تتبعي لايات القران وجدت ان الوجه في القران يقصد الذات. نعم ابراهيم
جزاك الله خير.
وياك الله
ابراهيم. الله يحسن اليكم يا شيخ. مدخل مبتدعه في القول بان لله جسما، يعني رد ابن تيميه على هذا القول، لكن ينسب اليه انه في معنى من معاني الجسم الذي يطلق على ذات الرب سبحانه وتعالى معنى صحيح، فلم أفهم المعنى المراد الذي يريده ابن تيمية رحمه الله.
أي نعم. وابن تيمية ماذا يقول في التدمرية؟ إن شاء الله إحنا بندرس التدمرية بعدين. ابن تيمية يقول ماذا تقصدون بالجسم؟ عادة ابن تيمية أي كلمة محدثة يقول فصل ماذا تقصد، وهذا عند الأصوليين يسمى الاستفسار، ويجعلونه القادح الأول من قوادح العلة الاستفسار. فهو يقول فصل، هذا مصطلح جديد، فصل ماذا تقصد به. إن قصدت به أنه جسم مثل أجسامنا، لحم ودم وعصب وجلد وضعيف وهذا الجسم الموجود، فلا، الله عز وجل ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، لا غير. وإن قصدت في الجسم، شوف المسألة انطلقت على التعريف، وإن قصدت في الجسم أنه القائم بنفسه وغير قائم بغيره، فهذا أسلم لك بأن الله عز وجل جسم. لكنني لا أقول جسم، لأن الله عز وجل ما وصف نفسه بأنه جسم، ولا نفى عن نفسه الجسمية. الله عز وجل ما أثبت الجسمية لنفسه وما نفى عن نفسه الجسمية، سكت سبحانه وتعالى. ما دام أن الله عز وجل سكت عن أن يصف نفسه بالجسم أو ينفي عن نفسه الجسم، فأنا أسكت كما سكت، أنا تابع لله عز وجل، أنا أسكت كما سكت. لكن لو ألجأتني أنت أيها المناظر، كما قال الإمام أحمد في مسألة خلق القرآن وكذا، قال الإمام أحمد هم ألجأون إلى ذلك، فإن ألجأتني إلى أن أقول شيء فأقول لك إن قصدت أن الجسم اللحم ودم وعصب مثل أجسامنا نحن المخلوقين، فالله عز وجل ليس كمثل شيء، لا. وإن قصدت أن الله قائم بذاته، نعم، وهنا أقول هو جسم. لكن طبعا لا أستخدم هذا المصطلح. لماذا؟ لأن الله ما استخدم هذا المصطلح في القرآن وفي السنة. هذا كلام شيخ الإسلام في التدمرية. واضح يا شيخ إبراهيم؟
جزاكم الله خير شيخ، واضح جدا. الله يسلمكم.
الله يجزاك خير. الله يجزاكم خير، كتب الله أجركم، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونلتقي يوم غد إن شاء الله تعالى في باب المجمل والمبين. أنا اليوم أعتذر منكم حقيقة، غيرنا علشان أكتب على الصبورة فأخذ مني جهدا يعني، فاعذرونا اختأخرنا في دخول الدرس، ولن كان أخذنا المجمل والمبين. كتب الله أجركم جزاكم الله خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يحفظكم مشايخ.